أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. ما زال الكلام في الترادف والاشتراك. قلنا لا إشكال في إمكان الترادف والاشتراك، بل لا إشكال في وقوعهما في اللغة العربية. وما قد يتوهم من إشكال فهو أن الاشتراك ينافي حكمة الوضع، لأن الحكمة من الوضع هي أن يدل اللفظ على المعنى. ومع الاشتراك وكون اللفظ موضوعا لأكثر من معنى لا تتحقق هذه الحكمة، فالاشتراك ينافي الحكمة. ما يتوهم من هذا الإشكال أجبنا عنه من أنه ليس حكمة الوضع أن يدل اللفظ فعلا على المعنى بوضعه له، وإنما حكمة الوضع أن توجد الصلاحية لدلالة اللفظ على المعنى فيدل عليه ولو بتوسط القرينة. وهذا متحقق في الاشتراك، لأن اللفظ المشترك له الصلاحية أن يدل على كل من معنيه. نعم، يحتاج إلى قرينة حتى يدل عليه فعلا، هذا لا ينافي حكمة الوضع. هذا تقدم. نعم، قلنا بأن الإشكال في الترادف والاشتراك إنما يأتي على مبنى ومسلك التعهد، لأن التعهد يكون بأحد صيغتين. على الصيغة الأولى قلنا يمتنع الاشتراك، وعلى الصيغة الثانية يمتنع الترادف. الصيغة الأولى شئني أن يتعهد بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد المعنى. على هاي الصيغة للتعهد سيمتنع الاشتراك، لأن المشترك لفظ واحد وضع المن بمعنيين، ففي وضعه للمعنى الأول تعهد بأن لا يأتي بهذا اللفظ إلا إذا قصد هذا المعنى، تعهد بأن لا يأتي بلفظ العين إلا إذا قصد النابعة. في وضعه للثاني للمعنى الثاني تعهد بأن لا يأتي بلفظ العين إلا إذا قصد الباصرة. وحينئذ إذا جاء بلفظ العين لابد أن يقصد كلا المعنيين. ليش؟ وفاء بكلا التعهدين. وهذا جزما ليس مقصود للمتعهد. هذا هو الإشكال. واضح إن شاء الله؟ هاي بالنسبة على الطريقة الأولى. وأما التعهد على الطريقة الثانية، وهي أن يتعهد بالإتيان باللفظ مو بعدم، أن يتعهد بالإتيان باللفظ إذا قصد المعنى. على هذه الطريقة في التعهد سيمتنع الترادف، لأن الترادف لفظان، لأن الترادف لفظان وضعا شنو بمعنى واحد، كما إذا وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس ولفظ الليث للحيوان المفترس. في الوضع الأول تعهد بالإتيان بلفظ الأسد إذا قصد ماذا؟ الحيوان المفترس. في الوضع الثاني تعهد بالإتيان بلفظ الليث إذا قصد الحيوان المفترس. خب، فحينئذ إذا قصد الحيوان المفترس فلا بد أن يأتي بكلا لفظين. ليش؟ وفاء لكلا تعهدين. في التعهد الأول يقول أنا إذا جئت بلفظ إذا قصدت معنى الحيوان المفترس لابد أن أأتي بلفظ الليث. يقول إذن الآن تقصدت لابد أن تأتي بلفظ الليث. وفي نفس الوقت هو قاصد لابد أن يأتي بلفظ الأسد. ليش؟ وفاء بالتعهد الأول. بالتعهد الأول قال أنا إذا قصدت الحيوان المفترس فلا بد أن أأتي بلفظ الأسد، والآن قد قصده فلا بد أن يأتي بكلا اللفظين إذا قصد الحيوان المفترس. هذا هو الإشكال على الاشتراك، الإشكال في الاشتراك والإشكال في الترادف. فنقول أصحاب مسلك التعهد بيا صيغة التعهد، بالصيغة الأولى يمتنع الاشتراك، بالصيغة الثانية يمتنع ماذا؟ يمتنع الترادف. وبالأمس أشرنا إلى أنه على الصيغة الأولى لا إشكال في الترادف. على الصيغة الأولى الإشكال وين فقط؟ في الاشتراك. أما بالترادف لا إشكال. ليش؟ لأنه على الصيغة الأولى هو يتعهد بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد شنو؟ إلا إذا قصد المعنى. فإذا وضع لفظين بالترادف، وضع لفظين لمعنى واحد، لفظ الأسد ولفظ الليث، فيتعهد بعدم الإتيان بلفظ الأسد إلا إذا قصد ماذا؟ إلا إذا قصد حيوان مفترس. ويتعهد بعدم الإتيان بلفظ الليث إلا إذا قصد الحيوان المفترس. فلا يلزم عليه أن يأتي بكلا اللفظين وفاء بالتعهدين. ليش؟ لأن هنا يتعهد بعدم الإتيان بلفظ ماذا؟ بعدم الإتيان بلفظ الأسد إلا إذا قصد حيوان مفترس. فإذا جاء بلفظ الأسد هذا يعني أنه قاصد لماذا؟ للحيوان المفترس. ولا يلزم عليه أن يأتي بلفظ الليث لأنه على هذه الصيغة الأولى في التعهد لم يتعهد بأنه كلما قاصد المعنى لابد أن يأتي باللفظ كما الطريقة الثانية. لم يتعهد بلابدية الإتيان باللفظ إذا قاصد المعنى، فلا يلزم عليه أن يأتي باللفظ الآخر. واضح؟ فالطريقة الأولى في التعهد لا إشكال في الترادف فيها لأنه لم يتعهد بأنه كلما قصد المعنى لابد أن يأتي باللفظ كما في الطريقة الثانية، لم يتعهد كذلك. وحينئذ لا يلزم عليه أن يأتي باللفظ الآخر. نعم، في الطريقة الأولى تعهد بأنه كلما جاء باللفظ فهو قاصد لماذا؟ للمعنى. فإذا جاء بهذا اللفظ إذن هو قاصد لذلك المعنى، فلا يلزم عليه أن يأتي باللفظ الآخر. واضح هذا؟ وعلى الطريقة الثانية في التعهد الإشكال على الترادف دون الاشتراك، لأن على الطريقة الثانية للتعهد لا يلزم عليه أن يأتي بكل معاني اللفظ حتى نقول لابد أن يقصد كلا المعنيين في الاشتراك. في الطريقة الثانية في التعهد هو تعهد بالإتيان باللفظ إذا ماذا؟ إذا قصد المعنى. فيقول أنا كلما أقصد معنى كن أجيب اللفظ، فيشكل فيه على الترادف. أما الاشتراك لا أشكال، كلما قصدت المعنى لابد أن أأتي باللفظ. خب بالاشتراك عدي شنو؟ لفظ واحد يضع لماذا؟ لمعنيين. خب قصد أحد المعنيين لابد أن يأتي بماذا؟ بلفظه، باللفظ. أما المعنى الآخر في الاشتراك لا يلزم عليه أن يأتي به لأنه لم يتعهد بأنه كلما جاء باللفظ كن يقصد معانية، كن يقصد معنى. حتى نقول أنت وفاء للتعهدين لابد أن تقصد كلا معنيين، يقول لا أنا لم أتعهد بأنه كلما جئت باللفظ كون أقصد المعنى، حتى يقول أنت بالتعهد الأول إلى معنى، بالتعهد الثاني إلى معنى، وهو لفظ واحد وجئت به، إذا لابد أن تقصد كلا المعنيين.
يقول لك استقلالية بين التعهدات، يعني لا يلزم من الاتيان بواحد والاتيان بالثاني؟
لا، على طريقة التعهد كونه هذا اشتراكا لو ترادف. التفتوا ياي، التفتوا ياي شوية. بالطريقة الأولى في التعهد شو تعهد؟ بعدم الاتيان باللفظ إلا إذا ماذا؟ إلا إذا قصد المعنى. بعدم الاتيان باللفظ إلا إذا ماذا؟ إلا إذا قصد المعنى. فإذا جاء باللفظ إذن لابد أن يكون ماذا؟ قاصدا المعنى. خب بالاشتراك عند تعهدين، هو كان لفظ واحد وضع لمعنيين، فإذا جاء بهذا اللفظ خب لابد أن يقصد المعنى الأول وفاء بالتعهد الأول، ولابد أن يقصد المعنى الثاني وفاء بالتعهد الثاني، صح لو لا؟ هذا على الطريقة الأولى. على الطريقة الأولى أكو إشكال في الترادف، ها؟ على الطريقة الأولى الإشكال في الاشتراك، ولكن أكو إشكال في الترادف؟ لا. ليش؟ لأن الطريقة الأولى ما تعهد بأنه كلما ماذا قصد المعنى لابد أن يأتي ماذا باللفظ. حتى شو نقول؟ أنت بالترادف عندك لفظين وضعا لماذا؟ لمعنى واحد، وأنت قصدت المعنى، إذن لابد أن تأتي بكلا اللفظين. ليش؟ ليش؟ اللفظ الأول وفاء بالتعهد الأول، واللفظ الثاني وفاء ماذا؟ بالتعهد الثاني، لأن أنت قصدت كلما قصدت المعنى تعهدت، كلما قصدت المعنى كنت تأتي باللفظ. الطريقة الأولى قل لا أنا ما تعهدت هيك، أنا تعهدت بأنه لا أتي باللفظ إلا إذا قصدت المعنى، فإذا جئت باللفظ فأنا قصدت ماذا؟ قصدت ذلك المعنى، فإذا جئت بلفظ الليث أنا قصدت معنى الحيوان المفترس، ولا يلزم علي أن أقصد أو أأتي باللفظ الآخر وهو الأسد. فعلى الطريقة الأولى لا يأتي الإشكال على الترادف، يعني طريقة التعهد تختلف. نعم، على الطريقة الثانية يأتي إشكال ماذا؟ إشكال الترادف. ليش؟ لأن بالطريقة الثانية شنو يتعهد؟ قال آني أتعهد بالإتيان باللفظ إذا قصدت المعنى. إذا قصدت المعنى لابد أن أتي باللفظ. خب إذا كانا لفظين، كانا لفظين وضعا لمعنى واحد، لفظين لمعنى واحد ترادف، فإذا قصد هذا المعنى لابد أن يأتي باللفظ الأول وفاء بالتعهد، لأن شو تعهد؟ أنا أأتي باللفظ إذا قصدت المعنى. خب أنت قاصد المعنى كون تأتي باللفظ الأول، وكون يأتي باللفظ الثاني وفاء بالتعهد الثاني، لأن شو تعهد؟ بالإتيان باللفظ الأسد إذا قصد المعنى. خب الآن قصد المعنى، إذا لابد أن يأتي كلا اللفظين. وعلى هاي الطريقة للتعهد قلنا لا يأتي إشكال ماذا؟ إشكال الاشتراك. ليش؟ لأنه لا يلزم عليه أن يقصد كلا المعنيين. إذا كان لدينا لفظ واحد وضع عليه معنيين لا يلزم عليه أن يقصد كلا المعنيين. ليش؟ لأن الطريقة الثانية شلون تعهد؟ أتعهد بالإتيان باللفظ إذا قصدت المعنى. خب لفظ له معنيان، قصد أحد المعنيين لابد أن يأتي ماذا؟ باللفظ. هل هناك ملزم أن يقصد المعنى الآخر؟ لا. ليش؟ لأن ما تعهد بأنه كلما جاء باللفظ لابد أن يقصد بالمعنى، حتى نقول أنت جئت باللفظ إذن كنت تقصد المعنى الأول ومعنى الثاني، قالوا لا. فالطريقة الثانية للتعهد لا يلزم عليه أن يقصد كلا المعنيين، فلا يأتي إشكال ماذا؟ إشكال الاشتراك. ما أدرت لفتوا ياي. ثم المصنف يجيب على هذا الإشكال، قال لا شك في إمكان الاشتراك وهو وجود معنيين للفظ واحد، والترادف لا إشكال في إمكان الاشتراك والترادف وفي إمكان الترادف، وهو الترادف وجود لفظين لمعنى واحد. بناء هذا لا إشكال في إمكانه، بناء على غير مسلك التعهد في تفسير الوضع، ومجرد كون الاشتراك هذا دفع الإشكال الذي قد يتوهم، ومجرد كون الاشتراك مؤديا إلى الإجمال وتردد السامع في المعنى المقصود لا يوجب فقدان الوضع المتعدد لحكمته. وقد يقال بأن الاشتراك ما ممكن لأنه مناف لحكمة الوضع، يقول هذا لا يوجب هذا. ليش؟ لأن حكمته حكمة الوضع إنما هي إيجاد ما يصلح للتفهيم في مقام الاستعمال ولو بضم القرينة، وهذه الحكمة متحققة وين؟ في الاشتراك، لأن اللفظ الواحد إذا وضع لمعنيين فهو صالح للدلالة على المعنيين ولو ماذا؟ ولو بالقرينة، إذا بالقرينة فيدل عليهما. وأما على مسلك التعهد فلا يخلو تصوير الاشتراك والترادف من إشكال، لأن التعهد راح يجي التعهد بالطريقة الأولى والتعهد بالطريقة الثانية، لأن التعهد إذا كان بمعنى الالتزام بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يضع له اللفظ امتنع الاشتراك المتضمن لتعهدين من هذا القبيل. يا هذا القبيل، يا هو هذا القبيل، الالتزام بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يضع له اللفظ. خب إذا كان لفظ مشترك موضوع لمعنيين فهناك تعهدين، تعهد في وضعه للمعنى الأول وتعهد في وضعه للمعنى الثاني. قال امتنع الاشتراك المتضمن لتعهدين، يا تعهدين وضع اللفظ للمعنى الأول ووضعه للمعنى الثاني، لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى لفظ واحد، للاشتراك لفظ واحد فموضوع لمعنيين. ليش يمتنع؟ إذ يلزم أن يكون عند الإتيان باللفظ قاصدا لكلا المعنيين، ديش وفاء بكلا التعهدين. التعهد الأول قال أضع لفظ العين، لفظ العين لا أأتي به، أتعهد بأن لا أأتي به إلا إذا قصدت النابعة. خب الآن جاء به، إذن لابد أن يكون قاصدا لماذا؟ للنابعة. هذا بالنسبة للوضع الأول، ولا بد أن يكون قاصد الباصرة أيضا. ليش؟ لأن الوضع الثاني أيضا قال لا أأتي بلفظ العين إلا إذا قصدت الباصرة، خب الآن جئت به، إذن لابد أن تكون قاصدا أيضا لماذا؟ للباصرة. إذن وفاء للتعهدين لابد أن يكون قاصدا لكلا المعنيين. واضح إن شاء الله؟ وقلنا على هذا لا يأتي إشكال الاشتراك، لا يأتي إشكال الترادف، عليكم السلام، لا يلزم أن يقصد كلا اللفظين. فإذا لفظان وضعا لمعنى واحد وش تعهد بوضعه بوضع اللفظ المعنى الأول، هو معنى واحد عفوا، بوضع اللفظ الأول للمعنى، قال تعهد بأن لا أتي بلفظ الأسد إلا إذا قصدت ماذا؟ الحيوان المفترس. هذا وضع أول. وضع ثاني أتعهد بأن لا أتي بلفظ الليث إلا إذا قصدت الحيوان المفترس. خب الآن جاء بلفظ الأسد، إذن لابد أن يكون قاصد الحيوان المفترس، ولا يلزم أن يكون شنو، ولا يلزم عليه أن يأتي بلفظ الليث وفاء بالتعهد الثاني، لأن التعهد الثاني شنو يقول؟ إذا جئت بلفظ الليث فأنا قاصد لماذا الحيوان المفترس، مو إذا قصدت الحيوان المفترس لابد أن أتي ماذا؟
بالليث. حتى نقول أنت قصدت الحيوان المفترس يكون تجيب الليث. فإذا بناء على هذا التصوير التعهد لا يأتي إشكال الترادف، وهو لابد أن يقصد كلا اللفظين، لا يكفي أن يقصد لفظ واحد. واضح إن شاء الله؟ فلا يلزم وفاء بالتعهد الثاني أن يقصد اللفظ الآخر بناء على هذا التصوير للتعهد. قال: وإذا كان التعهد بمعنى أجل الطريقة الثانية، وإذا كان التعهد بمعنى الالتزام بالإتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى، التزم بالإتيان باللفظ عند، يعني أنا كلما قصدت في المعنى كن أجيب هذا اللفظ الذي وضعته لهذا المعنى. واضح إن شاء الله؟ قال: امتنع الترادف المتضمن لتعهدين من هذا القبيل. ليش تعهدين؟ لأن لفظان وضعا لمعنى واحد، لأن لفظين هما وضعا لمعنى واحد، أكو تعهدين، تعهد في وضع اللفظ الأول لهذا المعنى، تعهد في وضع اللفظ الثاني لهذا المعنى، المتضمن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى معنى واحد، إذ يلزم أن يأتي. ليش يمتنع الترادف؟ إذ يلزم أن يأتي بكلا اللفظين عند قصد تفهيم المعنى. ليش؟ وفاء بكلا التعهدين. إذا قصد معنى الحيوان المفترس نقول له لابد أن تأتي بلفظ الأسد. ليش؟ وفاء بالتعهد الأول. أنت بالتعهد الأول شنو قلت؟ قلت أتعهد بالإتيان بلفظ الأسد إذا قصدت الحيوان المفترس. خب قصدت فجيب لفظ الأسد، يكون تجيب أيضا لفظ ماذا؟ لفظ الليث. ليش؟ وفاء بالتعهد الثاني، لأن بالتعهد الثاني شنو قلت؟ إذا قصدت الحيوان المفترس أنا لابد أن أأتي بلفظ الليث. والآن أنت قصدت الحيوان المفترس، فلابد أن تأتي عند قصد الحيوان المفترس بلفظ الأسد وبلفظ ماذا؟ بلفظ الليث. يلزم أن يأتي بكلا اللفظين. واضح إن شاء الله؟ وعلى هاي الطريقة من التعهد لا يأتي إشكال ماذا؟ إشكال الاشتراك. ليش؟ إذ لا يلزم أن يقصد كلا المعنيين. إذا عند لفظ واحد وضع لمعنيين على هاي الطريقة لا يلزم أن يقصد كلا المعنيين، لأن شو تعهد؟ تعهد إذا قصد المعنى لابد أن يأتي باللفظ. خب لفظ وضع لمعنيين فقصد أحد المعنيين فلابد أن يأتي باللفظ، ولفظ واحد في الاشتراك لفظ واحد، ولا يلزم أن يقصد المعنى الثاني وفاء بالتعهد الثاني، لأن التعهد الثاني شنو هو؟ إذا قصدت المعنى الثاني يكون أجب اللفظ. واضح إن شاء الله؟ مو التعهد الثاني إذا جئت باللفظ لابد أن يأتي بالمعنى، حتى نقول أنت جئت باللفظ كنت تأتي بالمعنى الآخر. واضح؟ التعهد الثاني ليس من هذا القبيل. التعهد على الطريقة الثانية، التعهد الثاني إذا قصدت المعنى كن آتي باللفظ. خب أنا مو قاصد المعنى. واضح إن شاء الله؟ فعلى هاي الطريقة لا يأتي إشكال ماذا؟ إشكال الاشتراك، وإنما يرد فقط إشكال الترادف، إذ لا يلزم على هاي الطريقة أن يقصد كلا المعنيين. واضح موالد؟ قال: وحل الإشكال. المصنف يحل هذا الإشكال إما بافتراض تعدد الوضع، تعدد المتعهد، وإما بافتراض وحدة المتعهد. يتكلم أولا في وحدة المتعهد، أن يكون المتعهد ماذا؟ واحدا في الاشتراك وفي الترادف. الاشتراك شنو؟ وبالترادف المتعهد واحد. يتكلم على الطريقة الأولى في التعهد وعلى الطريقة الثانية في التعهد، ولكن المتعهد شبيه واحد. شنو هي الطريقة الأولى في التعهد؟ أحسن، يتعهد عدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد ماذا؟ إلا إذا قصد المعنى. هاي الطريقة كان الإشكال فيها على الاشتراك والترادف، على الاشتراك حاصل الإشكال. ملخص الإشكال هذا أنه لابد أن يقصد كلا المعنيين. يقول ها يمكن نتخلص من عدها في وحدة المتعهد بأن يتعهد بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد أحد المعنيين. أتعهد بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم أحد المعنيين بخصوصه، وحينئذ إذا جاء باللفظ لا يلزم عليه أن يقصد المعنى الآخر الثاني، حتى نقول هذا وفاء بالتعهد الثاني يكون يقصد كلا المعنيين. يقول لا، لا يلزم ذلك، لأن التعهد بهذه الطريقة أتعهد بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد أحد المعنيين بخصوصه، وهما مثلا مثالنا كان الباصرة والنابعة. فإذا جاء باللفظ لا يلزم أن يقصد كلا المعنيين فيندفع الإشكال. هاي على الطريقة الأولى بالتعهد، واضح هذا؟ على الطريقة الثانية بالتعهد، شنو هي الطريقة الثانية؟ أتعهد بالإتيان باللفظ إذا قصدت المعنى، قصد تفهيم المعنى. هاي الإشكال فيها كان على الترادف والاشتراك، على الترادف. ملخص الإشكال شنو؟ لابد أن يقصد كلا اللفظين بالترادف وفاء بالتعهدين. المصنف يقول هاي أيضا يمكن دفعها، وهو أن يتعهد بالإتيان، أن يتعهد عند قصد تفهيم المعنى يتعهد بالإتيان بأحد اللفظين. فإذا قصد المعنى لا يلزم عليه أن يأتي بكلا اللفظين، وإنما يكفي أن يأتي بأحدهما. ليش؟ لأنه هو تعهد عند قصد المعنى، أتعهد بالإتيان بأحدهما، فلا يلزم عليه أن يأتي باللفظ الآخر وفاء بالتعهد الآخر. ماك تعهد آخر، هو تعهد واحد بهذه الطريقة التي ذكرناها. فيمكن الجواب عن الإشكال بافتراض وحدة المتعهد، هم على الطريقة الأولى وهم على الطريقة شنو؟ هم على الطريقة الثانية. هاي بالنسبة إلى وحدة المتعهد. وكذلك يمكن التخلص عن الإشكال بافتراض تعدد المتعهد، إلا أنه في كل تعهد هو مقيد بعدم الآخر. فنجي الطريقة الأولى، الطريقة الأولى كان الإشكال فيها على الاشتراك، يعني لابد أن يقصد كلا المعنيين. خل نجي شلون يضع، يقول أتعهد بعدم الإتيان بلفظ العين إلا إذا قصدت الباصرة إن لم أقصد ماذا؟ النابعة مثلا. بالوضع الثاني كذلك أتعهد بعدم الإتيان بلفظ العين إلا إذا قصدت النابعة إن لم أقصد ماذا؟ بعدم الإتيان، لا وضعين على الطريقة الأولى، إلا أنه وضعين، يعني كلنا بعدنا عن الطريقة الأولى إلا أنه وضعين، وضع اللفظ المعنى الأول ووضعه للمعنى الثاني. يقول في كل وضع هو مقيد بعدم الآخر، فحينئذ إذا جاء بلفظ ماذا؟ بلفظ العين لا يلزم عليه أن يقصد كلا المعنيين، يكفي أن يقصد أحد المعنيين، لأن كل وضع مقيد بعدم الآخر. هاي على الطريقة الأولى. على الطريقة الثانية كذلك يتعهد بالإتيان، الطريقة الأولى الإتيان، يتعهد بالإتيان باللفظ إذا قصد المعنى. الإشكال فيها كان على اليمن الترادف، وهو أنه لابد أن يحصل كلا اللفظين. يقولها أيضا يتخلص من عدها بالتقييد، كل وضع يقيده. فإذا وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس يقيد، يقول بأنه أنا أتعهد إذا قصدت الحيوان المفترس لابد أن يأتي بلفظ الأسد إن لم أأتي بلفظ الليث. والثاني كذلك يقول أتعهد بأنه إذا قصدت الحيوان المفترس لابد أن أأتي بلفظ الليث إن لم أأتي بلفظ الأسد. فإذا قصد الحيوان المفترس لا يلزم عليه أن يأتي بكلا اللفظين، يكفي أن يأتي بأحد اللفظين. ليش؟ يقول هذا ما مخالف التعهد ماله، لأن تعهده كان مقيد بعدم الإتيان بالآخر. فإذا جاء بأحد اللفظين صح وفاؤه للتعهدين، لأن تعهد الأول إن لم أتي بلفظ الآخر، وتعهد الثاني أيضا إن لم أتي بلفظ الآخر. فإذا جاء بأحد اللفظين ليس مخالفا هذا شنو لتعهده، فلا يلزم عليه أن يأتي بكلا اللفظين. واضح؟ واضح؟ قال وحل الإشكال إما بافتراض تعدد المتعهد أو وحدة المتعهد، بأن يكون هاي بأن يكون جايبين وحدة المتعهد، بعدين راح يرجع للتعدد. بأن يكون متعهدا بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم أحد المعنيين بخصوصه، هذا هاي وحدة المتعهد على الطريقة الأولى في التعهد اللي يندفع فيها إشكال الاشتراك، فلا يلزم أن يقصد كلا المعنيين. ليش؟ يقول لي هذا اللفظ أنا أتعهد بالإتيان لا أتبي إلا إذا قصد أحد المعنيين بخصوصه. فإذا جاء باللفظ لا يلزم أن يقصد المعنى الآخر لأنه مقيد بأحد المعنيين. أو متعهدا ما زال في وحدة المتعهد، إلا أنه في هذه الحالة على الطريقة الثانية اللي هي راح يدفع بها إشكال الترادف. قال أو متعهدا عند قصد تفهيم المعنى متعهدا بالإتيان بأحد اللفظين، فلا يلزم أن يأتي بكلا اللفظين فيندفع إشكال الترادف. هذا التعهد على الطريقة الثانية اللي كان يرد عليها إشكال الترادف. قال أو فرض تعهدين، إجى إلى تعدد المتعهد. أو فرض تعهدين مشروطين على نحو يكون المتعهد به في كل منهما مقيدا بالآخر، اللي احنا بيناه على الطريقة الأولى وبيناه شنو على الطريقة الثانية. على الطريقة الأولى تعهدين كن مقيد بماذا؟ بعدم قصد المعنى الآخر. يعني على الطريقة الأولى الإشكال كان فيها في الاشتراك، يعني لابد أن يأتي بكل المعنيين فيقيد بعدم المعنى الآخر في كل من التعهدين. وعلى الطريقة الثانية التعهد في كل منهما مقيد بعدم قصد اللفظ الآخر أو بعدم الإتيان باللفظ الآخر، لأن الإشكال في الطريقة الثانية كان على الترادف ولا بدية الإتيان بكلا اللفظين فنقيده بعدم الإتيان باللفظ الآخر. واضح هذا؟ قال تصنيف اللغة. تنقسم الكلمة إلى كلمة بسيطة وكلمة مركبة وهيئة تركيبية تقوم بأكثر من كلمة. واضح. اللغة تنقسم إلى الأقسام الثلاثة: كلمة بسيطة، كلمة مركبة، وجملة هيئة تركيبية. بين هو ما هي الكلمة البسيطة. الكلمة البسيطة يقول هي الكلمة الموضوع بوضع واحد في مادتها وهيئتها أو لمادتها وهيئتها. في قبال الكلمة المركبة اللي موضوعة بوضعين، وضع للمادة ووضع لمن؟ للهيئة. المقصود من المادة هي الحروف اللي تتكون منها الكلمة، كضرب مادتها الضرب، والهيئة هذا التركيب، التركيب الخاص للكلمة هيئتها شكلها. فضرب هيئتها فعل، ومادتها الضرب، الضرب موضوع للمعنى، والهيئة فعل أيضا موضوع لماذا؟ لمعنى، وهو نسبة الحدث إلى فاعل ما في زمان مضى. فالكلمة البسيطة التي لا تعدد في وضعها، وضع واحد للمادة والهيئة، كأسماء الأجناس، أسد، أسد لم يوضع بوضعين، وضع لمادته ووضع لماذا؟ لهيئته. زيد وهكذا أسماء الأعلام، بخلاف الكلمة المركبة موضوعة بوضعين كالأفعال، كاسم الفاعل ضارب، صيغة فاعل هاي موضوعة لمعنى، كما أن المادة موضوعة لماذا؟ لمعنى. عالم صيغة فاعل، مادة العلم، والهيئة وهي صيغة الفاعل. فتلك تسمى بالبسيطة، وهذه تسمى شنو؟ بالمركبة. ثم جاء للهيئات التركيبية. الهيئة التركيبية هي الهيئة التي تحصل بانضمام كلمة إلى أخرى. نسبة الخبر إلى المبتدأ هيئة تركيبية، هيئة الهيئة تحسن من انضمام كلمة إلى أخرى، وزيد قائم، انضمام قائم إلى زيد هذا يوجب حصول هيئة، وهي هيئة الجملة الخبرية. بعد ذلك يقول المصنف بأن هيئات الهيئات والحروف بشكل عام نفس الهيئة، نفس معانيها غير استقلالية. معاني الحروف ومعاني الهيئات ليست مستقلة، وإنما تحتاج إلى من؟ إلى طرفين حتى شنو؟ حتى يتضح معناها، لأن أصلا هي حقيقتها الربط. إذا كانت حقيقتها الربط لا استقلال لها ولا تقوم لها، مو شيء له الربط حتى يكون له تقوم وله استقلال، وإنما هو شيء حقيقته وذاته الربط. يتضح نقول مرة حبل ويربط شيء بشيء، هذا الحبل الشيء هو شنو؟ وله الربط، فله تقوم له استقلال. مر لا هو شيء ذاته وحقيقته الربط، فمن دون مربوط هذا لا وجود شنو؟ لا وجود له. أشبه ما إذا لصقت إصبع بإصبع، الآن أكو ربط بين الإصبعين، لكن هذا الربط هذا الشيء هو حقيقته ذاته الربط، بحيث لو انفصل الأصبع عن الأصبع لا يبقى له وجود هذا الربط. واضح؟ الحروف والهيئات معانيها غير استقلالية، لأنها من سنخ ماذا؟ من سنخ الربط والارتباط. قال تنقسم الكلمة إلى كلمة بسيطة وكلمة مركبة وهيئة تركيبية تقوم بأكثر من كلمة. فالكلمة البسيطة هي الكلمة الموضوعة بمادة حروفها وتركيبها، شوفوا المادة والهيئة كل منهما وتركيبها الخاص بوضع واحد للمعنى، ماكو تعدد بالوضع، بمادتها وبهيئتها موضوع بوضع واحد من قبيل أسماء الأجناس وأسماء الأعلام والحروف عند على، ما موضوع بوضعين مادة والهيئة، أسماء الأعلام محمد علي وهكذا، أسماء الأجناس أسد، هاي بالنسبة البسيطة. والكلمة المركبة هي الكلمة التي يكون لهيئتها وضع ولمادتها وضع، اللي هو وضع الهيئة السمنة وتقدم، هذا وضع نوعي. وضع المادة وضع شنو؟ شخصي، موضع الوضع الشخصي اللي هو قلنا في تصور اللفظ الموضوع قسمناه إلى شخصي ونوعي. من قبيل الفعل ضرب يضرب، هناك وضع للهيئة ووضع لماذا؟ للمادة، واسم الفاعل أيضا وهكذا اسم مفعول. قال والهيئات والحروف عموما، عفوا، والهيئة التركيبية هي الهيئة التي تحصل بانضمام كلمة إلى أخرى وتكون موضوعة لمعنى خاص. هيئة التركيبية قلنا مثل هيئة الجملة الخبرية. قال والهيئات والحروف عموما لا تستقل معانيها بنفسها، ليش؟ لأنها من سنخ النسب والارتباطات. ما تتصور وحدها، معانيها لا تستقل، تحتاج إلى طرفين حتى تتحقق معانيها. في قولنا السير إلى مكة المكرمة واجب تدل إلى على نسبة خاصة بين السير ومكة، حيث أن السير ينتهي بمكة، فإلى تدل على الانتهاء، ولكن انتهاء لا بمعناه الاسمي اللي هو متقو اللي هو مستقل، انتهاء الآن الصور انتهاء، وإنما نسبة الانتهاء تدل على ماذا؟ على نسبة الانتهاء، النسبة الانتهائية إذا جاز التعبير. قال وتدل هيئة مكة المكرمة على نسبة وصفية، وهي كون المكرمة وصفا لماذا؟ لمكة. وتدل هيئة جملة السير واجب على نسبة خاصة بين السير وواجب، وهي أن الوجوب ثابت فعلا للسير، ولكن هاي النسبة نسبة على نسبة خاصة بين السير واجب، وهي أن الوجوب ثابت فعلا للسير، ما تدل على هذا المعنى الاسمي ثبوت الوجوب للسير، هذا معنى اسمي، تدل على هاي النسبة نسبة شنو؟ ثبوت الوجوب للسير، معنى غير استقلالي. ثم قال والنسبة التي يدل عليها الحرف غير كافية بمفردها لتكوين جملة تامة. النسبة يقسمونها إلى نسبة تامة ونسبة شنو؟ ناقصة. النسبة التامة هي تلك النسبة التي تكون في الكلام ويصح فيها السكوت على ذلك الكلام، تكون تامة. نسبة ناقصة، وأما النسبة الناقصة فهي تلك النسبة التي تكون في الكلام بحيث لا يصح ماذا؟ السكوت عليه. فنسبة الحرف الحرف يدل على معنى نسبي، هاي نسبة غير تامة، مجرد هاي النسبة لا تكون جملة ماذا؟ جملة تامة. في المثال السابق عندما نقول مثلا السير إلى مكة، هاي النسبة أكو نسبة هنا وهي نسبة الانتهاء كما ذكرنا، نسبة ناقصة غير تامة، ولذلك لا يصح ماذا؟ السكوت عليها، لا يصح أن يقال السير إلى مكة ويسكت عليه، كلام غير تام، كلام ناقص يحتاج إلى تتمة. كل الحروف النسبة التي تدل عليها هي نسبة ماذا؟ نسبة ناقصة. وأما الهيئات أيضا تدل على النسب، ولكن الهيئات تارة النسبة التي تدل عليها هي نسبة تامة، وأخرى ماذا؟ نسبة ناقصة. فالنسبة الوصفية مثلا التي تدل عليها هيئة الوصف هي نسبة ناقصة. مكة المكرمة مو هي نسبة ناقصة، لا يصح السكوت عليه. وتارة تكون النسبة التي تدل عليها الهيئة هي نسبة تامة، كما قولنا السير واجب، نسبة الوجوب إلى السير هاي نسبة ماذا؟ نسبة تامة، فيصح السكوت عليها. قال والنسبة التي يدل عليها الحرف غير كافية بمفردها لتكوين جملة تامة، ولهذا تسمى بالنسبة الناقصة، ولهذا لا يصح السكوت عليها. وأما الهيئات فبعضها يدل على النسبة الناقصة كهيئة الجملة الوصفية، وبعضها يدل على النسبة التي تتكون بها جملة تامة وتسمى نسبة تامة، وذلك كهيئة الجملة الخبرية أو هيئة الجملة الإنشائية من قبيل زيد عالم، هيئة الجملة الخبرية. وصم هي هيئة الجملة الإنشائية، صم هذا فعل أمر دي نسبة لمن؟ إلى الفاعل. صم فعل أمر يكون نسبة بين الفعل وماذا؟ والفاعل، هي نسبة تامة لذا يصح السكوت عليها. قال ويصطلح أصوليا على التعبير بالمعنى الحرفي عن كل نسبة. بالأصول عندهم اصطلاح يقول هذا معنى حرفي، مقصودهم بالمعنى الحرفي لا المعنى الذي يدل عليه الحرف من وإلى وعلى، لا، مقصودهم بالمعنى الحرفي كل نسبة، سواء كان الدال عليها الحروف نحويا كمن وعلى، أو كان الدال عليها الهيئات.
كل ما ليس له معنى تام.
أحسن، كل نسبة النسبة كل ما هو معناه غير استقلالي غير متقوم بنفسه، كل ما هو معناه النسبة والرابط فهو يسمى بالمعنى الحرفي أصوليا.
يعني ولا
لا، مو كل الكلام،
يعني لا صح سكوت عليها نسبة حقيقية.
لا، شو ما يصح سكوت الكلام؟ احنا مو الكلام الآن، كل الكلام هذا، الكلام هذا يصح سكوت عليه أو لا؟ وإنما النسبة، هاي النسبة يسمونها معنى حرفي، سواء كانت هذه النسبة مدلولة لمن وعن وعلى الحروف نحويا لغويا، أو كان الدال عليها الهيئات كهيئة الجملة الخبرية، هيئة الوصفية، هيئة كذا، حتى لو شكلت عد جملة تامة يصح السكوت عليها، ما لي شغل أنا أريد هاي النسبة اللي كونت الجملة التامة. خب النسبة هاي هي معنى حرفي، معنى غير متقوم بنفسي، واضح شيخنا؟ واضح. فنجي مثلا عن على، خب هاي عن تدل على او من مثلا تدل على الابتداء، الى تدل على الانتهاء، تدل على نسبة الانتهاء، نسبة الابتداء، هذا معنى حرفي. او لا، مكة المكرمة هاي الهيئة الوصفية تدل على نسبة مكة إلى من؟ نسبة المكرمة أو مكة إلى المكرمة، النسبة الوصفية هاي، هاي معنى حرفي. أو السير واجب، نسبة الوجوب إلى السير، هذا أيضا معنى حرفي. إذن النسبة هي معنى حرفي يطلق عليها أصولية بالمعنى الحرفي، سواء كانت دال عليها الحرف أو لا، أو دال عليها غير الحرف. قال ويصطلح أصوليا على التعبير بالمعنى الحرفي عن كل نسبة سواء كانت مدلولة للحرف الدال عليها والحرف أو مدلولة لهيئة الجملة الناقصة كالنسبة كهيئة الجملة الوصفية أو لهيئة الجملة التامة هيئة الجملة الخبرية وبالمعنى الاسمي ويعبر ويصطلح بالمعنى الاسمي عما سوى ذلك من المدلولات غير النسبة هذا يسمى بالمعنى الاسمي ويختلف المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي في أمور هيئة الكلام عنها إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.